بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس. نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى في تعليقات على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الكتاب معروف عند أهل العلم، وقد جمعه وجمع أحاديثه من الصحيحين، فكل أحاديث هذا الكتاب عمدة الأحكام هي صحيحة وثابتة ولا إشكال فيها. نبتدئ في كتاب الصيام لقرب شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام. تقول صمت عن الكلام، أي أمسكت عن الكلام. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام يعني ممسكة عن المشي، مربوطة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإمساك، فالصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا، الإمساك عن المفطرات، أو بعض أهل العلم يقول التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان كما هو معلوم هو أحد أركان الإسلام، وهو الركن الرابع، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. وصوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة حديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، وذكر منها صيام رمضان. ومن أنكر وجوب رمضان وفرضية صيامه وقال مثلا إن صيام رمضان هو أمر ليس بواجب وهو اختياري، ومن شاء صام ومن لم يشأ لم يصم، فهذا حكم عليه العلم بأنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهو بالتالي مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام. أما من ترك الصيام تكاسلا وتهاونا مع اعترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر، لكن يلزم بالصيام ويعذر على تركه ويؤمر بقضاء ما أفطره. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط، رجل مثلا يقول والله أريد أن أحتاط، لا أدري أهو غدا أو بعد غد رمضان أو ليس برمضان، فمن باب الاحتياط أنا أصوم ونقول هذا منهي عنه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم تطوعا، فمثلا وافق كان يصوم الاثنين والخميس، ثم وافق هذا قبل رمضان بيوم أنه يوم خميس أو يوم اثنين، فإن له أن يصوم من أجل عادته لا من أجل أنه من رمضان. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وفيه دليل أيضا على النهي عن الزيادة في العبادات عن الحد المشروع، فلا يجوز أن يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية، وإنما تؤدي العبادة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة التي يعرف بها دخول شهر رمضان ويجب عندها الصيام، وهي علامة واضحة ولله الحمد. قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار بالرؤية، دل على أنه إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وإذا رؤي هلال شوال وجب الإفطار. ومعنى إذا رأيتموه ليس المعنى يعني كلكم كل المسلمين، بل المعنى إذا رآه واحد من المسلمين وهو رجل عدل فإنه يقبل خبره، كما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام، وذلك بناء على رؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه هي العلامة الثانية، فإن شهر رمضان يدخل إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30. فقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، المعنى كما جاء في الرواية الأخرى قال: فأكملوا العدة 30. والسنة تفسر بعضها بعضا، فجاء هذا تفسيرا في الرواية الأخرى. إذا لم يرى الهلال بسبب غيم ليلة 30 من شعبان أو قتر فإننا لا نصوم، بل نكمل شعبان 30 يوما. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. في الرواية الأخرى قال: فأكملوا العدة 30. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، شيخ العلامة، له كلام جميل ويحسن بنا أن ننقل بعضا منه في شرحه على عمدة الأحكام، في الذين يرون الصيام بناء على الحساب الفلكي. قال حفظه الله ووفقه وسدده وأطال عمره على طاعة، قال: الحديث فيه رد على الذين يرون وجوب الصيام بالحساب بناء على الحساب الفلكي. قال: وهي دعوة قائمة اليوم من الجهال ومن المتنطعين يريدون إلغاء العلامتين اللتين نص عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشككون في رؤية الهلال، ويجلبون بخيلهم ورجلهم، ويعقدون المؤتمرات والندوات، يريدون أن يعمل المسلمون بالحساب. قال: والحساب عمل بشري يخطئ ويصيب. وقال أيضا: الحساب لا يعرفه كل أحد، لا يعرفه إلا بعض الناس، وفي إحالة الناس على الحساب فيه حرج للأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر لنا وقال لا تصوموا حتى تروهم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى تكلف، ففي دعوتهم إلى العمل بالحساب الفلكي مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى آخر ما قال، ورد على شبهتهم حفظه الله، وذكر أن لهم شبهة أنهم يقولون اختلاف المسلمين في بداية الصيام وفي نهايته هذا يحدث خللا في المسلمين، فقال الجواب أبدا ما يحدث خللا، وذكر ورد عليهم بأن هل المسلمون يصلون في وقت واحد؟ فاليوم مثلا نحن نصلي في هذا الوقت العشاء مثلا أو المغرب، في شرق الأرض لا يصلون نفس الصلاة، قد يصلون صلاة أخرى وقد لا يكون دخل وقت صلاة، فهم لا يصلون في وقت واحد نظرا لاختلاف الأوقات والأقطار واختلاف البلاد، فهم لا يصلون في وقت واحد. أما ما يدعون أن هذا يكون به وحدة المسلمين، قال حفظه الله تعالى وحدة المسلمين تحصل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. الله أكبر، كلام جدا رائع من فضيلة الشيخ صالح الفوزان، قال هذا الذي هو الذي يوحد المسلمين العقيدة الصحيحة وترك العقائد الباطلة، قال ما فرق المسلمين إلا العقائد الباطلة، والنحل الضالة هي التي فرقت المسلمين، هي التي فرقت المسلمين، أيضا الذي فرقهم البدع والمحدثات. قال فلماذا لا يكون الاجتهاد منصبا على هذا الأمر لتحقيق التوحيد، وتعقد من أجله الندوات والمؤتمرات من أجل إصلاح العقيدة وبيان التوحيد والنهي عن الشرك إلى آخر ما قال حفظه الله تعالى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو الحديث الثالث، وهو حديث عظيم، وفيه أنه لا يجوز الصيام، يعني فيه عدة فوائد. تسحروا فإن في السحور بركة، أي في أكلة السحور ووقت السحر بركة. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أنه لا يجوز الصيام قبل طلوع الفجر، لأنه قال تسحروا، والسحور متى يكون؟ يكون عند طلوع الفجر وقت السحر، عند طلوع الفجر وقت السحر. ثانيا من الفوائد فيه نهي عن الوصال بين الأيام من غير إفطار، وهذا سيأتي إن شاء الله. أيضا من الفوائد أيضا فيه نهي عن تقديم أكلة السحور على وقت السحر، كان يتسحر أول الليل أو نصف الليل، وإنما السحور هو وقت السحر آخر الليل. وأيضا في هذا الحديث فيه فضل هذه الأكلة أكلة السحور، وفيه أيضا من الفوائد أن السحور يؤخر إلى أن يطلع الفجر قبل طلوع الفجر في آخر الليل، ففيه الحث على تأخير السحور. أيضا من الفوائد أن في هذا الحديث النهي أن الإنسان يصوم بدون سحور، لأن هذا يضعفه عن العبادة، وأنه مخالف للسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسحروا. فالإنسان يتبع السنة، وفي اتباع السنة بركة، وأيضا في السحور بركة، ويأكل ولو شيئا يسيرا، ولو جرعة ماء، ولو تمرة، ولو شيئا يسيرا من أجل العمل بالسنة. الحديث الرابع قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، أي عن رضي الله عن أنس وعن زيد، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن زيدا كان يأتي عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يكتب الوحي وكان يحضر عنده من أجل حاجته عليه الصلاة والسلام ويتسحر معه في رمضان. فأنس سأل زيدا كم كان بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة الفجر؟ قال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ قراءة 50 آية. وهذا على عادة العرب أنهم يقدرون المدة بالفعل، وقراءة 50 آية لا يكون الوقت يعني طويلا، بل يعني نهاية السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، وقت قصير. أدل هذا على فضيلة واستحباب تأخير السحور. الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقولها رضي الله عنها وهو جنب من أهله، قالته لترفع أن تكون الجنابة عن احتلام، وتقرر وتقرر أن الجنابة عن جماع وليس عن احتلام. أدل هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يستمر في الأكل والشرب والجماع إلى قبل طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ودل أيضا الحديث على صحة الصيام من الجنب، ولا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة. الصيام لا يشترط له طهارة. مثلا إنسان جامع أهله وأذن عليه الفجر وهو ما زال جنب، فالصيام صحيح، يستمر في الصيام ويغتسل حتى لو بعد طلوع الفجر. وذكر بعض العلم قياسا على هذا أن الحائض النفساء إذا انقطع دمها عند الفجر فإنهما تتسحران ثم تؤخران الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم الحديث الذي بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه أن من أكل أو شرب ناسيا لم يبطل صومه ويستمر على صيامه، أما إن أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صيامه. وهذا فيه يسر هذه الشريعة ورفع الحرج. قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا نسي فأكل أو شرب فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. هذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أن من تعمد الأكل والشرب بطل صيامه. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. وفي رواية قال أصبت أهلي في رمضان، وهذا فيه الكناية عن يعني لا يصرحون باسم الجماع وإنما يكنون. قال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين. ما أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. قال المصنف: الحرة أرض تركبها حجارة سود. وهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة وحديث جليل. قال الحافظ بن حجر: قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين، يعني هذا الحديث فقط تكلم عليه أحد الشيوخ في مجلدين، جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. والحديث فيه دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وأيضا عليه استغفار، أن يستغفر الله ويتوب إليه لأنه وقع في جرم عظيم، الجماع في نهار رمضان. والكفارة هي كما جاء في الحديث، هذا الحديث: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن فيه دليل أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصيام، وذلك لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومبطلات الصيام على قسمين: قسم يبطل الصيام ولا يوجب الكفارة مثل الأكل والشرب متعمدا، هذا يبطل الصيام. والقسم الثاني يبطل الصيام ويوجب الكفارة، وهو الجماع، يبطل الصيام ويوجب الكفارة، والكفارة دلت عليها هذا الحديث. مسألة الثانية فيه مساعدة المسلم إذا وجب عليه مال ولا يستطيع القيام به، فإنه يساعد من أهل الخير والمحسنين. المسألة الثالثة في هذا الحديث كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة حلمه، حيث تعامل مع هذا الرجل بأخلاق عالية صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث الرفق بالمستفتي إذا جاء نادما وتائبا واعترف بخطئه، الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به حتى ذهب ما كان به من خوف واطمأن هذا الرجل. المسألة الخامسة أن من عجز عن الكفارة فإنها تسقط عنه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع. وفي المسألة قول آخر، وهذا ما رجحه شيخ صالح الفوزان في شرحه على عمدة الأحكام. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المجالس. نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى في تعليقات على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الكتاب معروف عند أهل العلم، وقد جمعه وجمع أحاديثه من الصحيحين، فكل أحاديث هذا الكتاب عمدة الأحكام هي صحيحة وثابتة ولا إشكال فيها. نبتدئ في كتاب الصيام لقرب شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام، تقول صمت عن الكلام أي أمسكت عن الكلام. ومنه قول الله جل وعلا عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام يعني ممسكة عن المشي مربوطة، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإمساك، فالصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا، الإمساك عن المفطرات، أو بعض أهل العلم يقول التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وصيام شهر رمضان كما هو معلوم هو أحد أركان الإسلام، وهو الركن الرابع، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. وصوم شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة حديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، وذكر منها صيام رمضان. ومن أنكر وجوب رمضان وفرضية صيامه وقال مثلا إن صيام رمضان هو أمر ليس بواجب وهو اختياري، ومن شاء صام ومن لم يشأ لم يصم، فهذا حكم عليه العلم بأنه كافر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهو بالتالي مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن دين الإسلام. أما من ترك الصيام تكاسلا وتهاونا مع اعترافه بوجوبه وفرضيته فهذا لا يكفر، لكن يلزم بالصيام ويعذر على تركه ويؤمر بقضاء ما أفطره. الحديث الأول قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط. رجل مثلا يقول: والله أريد أن احتاط، لا أدري أهو غدا أو بعد غد رمضان أو ليس برمضان، فمن باب الاحتياط أنا أصوم. نقول هذا منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم تطوعا، فمثلا وافق كان يصوم الاثنين والخميس، ثم وافق هذا قبل رمضان بيوم أنه يوم خميس أو يوم اثنين، فإن له أن يصوم من أجل عادته لا من أجل أنه من رمضان. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وفيه دليل أيضا على النهي عن الزيادة في العبادات عن الحد المشروع، فلا يجوز أن يزاد في العبادة في العدد ولا في الكيفية، وإنما تؤدى العبادة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. حديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلامة التي يعرف بها دخول شهر رمضان ويجب عندها الصيام، وهي علامة واضحة ولله الحمد. قال إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار بالرؤية، دل على أنه إذا رؤي الهلال وجب الصوم، وإذا رؤي هلال شوال وجب الإفطار. ومعنى إذا رأيتموه ليس المعنى يعني كلكم كل المسلمين، بل المعنى إذا رآه واحد من المسلمين وهو رجل عدل فإنه يقبل خبره، كما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام، وذلك بناء على رؤية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، هذه هي العلامة الثانية، فإن شهر رمضان يدخل إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30. فقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، المعنى كما جاء في الرواية الأخرى فأكملوا العدة 30، والسنة تفسر بعضها بعضا، فجاء هذا تفسيرا في الرواية الأخرى. إذا لم يرى الهلال بسبب غيم ليلة 30 من شعبان أو قتر فإننا لا نصوم بل نكمل شعبان 30 يوما. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، في الرواية الأخرى قال فأكملوا العدة 30. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، شيخ العلامة، له كلام جميل ويحسن بنا أن ننقل بعضا منه في شرحه على عمدة الأحكام، في الذين يرون الصيام بناء على الحساب الفلكي. قال حفظه الله ووفقه وسدده وأطال عمره على طاعة، قال الحديث فيه رد على الذين يرون وجوب الصيام بالحساب بناء على الحساب الفلكي، قال وهي دعوة قائمة اليوم من الجهال ومن المتنطعين يريدون إلغاء العلامتين اللتين نص عليهما الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشككون في رؤية الهلال، ويجلبون بخيلهم ورجلهم، ويعقدون المؤتمرات والندوات، يريدون أن يعمل المسلمون بالحساب. قال والحساب عمل بشري يخطئ ويصيب. وقال أيضا الحساب لا يعرفه كل أحد، لا يعرفه إلا بعض الناس، وفي إحالة الناس على الحساب فيه حرج للأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يسر لنا وقال لا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى تكلف. ففي دعوتهم إلى العمل بالحساب الفلكي مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى آخر ما قال، ورد على شبهتهم حفظه الله، وذكر أن لهم شبهة أنهم يقولون اختلاف المسلمين في بداية الصيام وفي نهايته هذا يحدث خللا في المسلمين، فقال الجواب أبدا ما يحدث خللا. وذكر ورد عليهم بأن هل المسلمون يصلون في وقت واحد؟ فاليوم مثلا نحن نصلي في هذا الوقت العشاء مثلا أو المغرب، في شرق الأرض لا يصلون نفس الصلاة، قد يصلون صلاة أخرى وقد لا يكون دخل وقت صلاة، فهم لا يصلون في وقت واحد نظرا لاختلاف الأوقات والأقطار واختلاف البلاد، فهم لا يصلون في وقت واحد. أما ما يدعون أن هذا يكون به وحدة المسلمين، قال حفظه الله تعالى وحدة المسلمين تحصل بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. الله أكبر، كلام جدا رائع من فضيلة الشيخ صالح الفوزان، قال: هذا الذي هو الذي يوحد المسلمين العقيدة الصحيحة وترك العقائد الباطلة. قال: ما فرق المسلمين إلا العقائد الباطلة، والنحل الضالة هي التي فرقت المسلمين، هي التي فرقت المسلمين. أيضا الذي فرقهم البدع والمحدثات. قال: فلماذا لا يكون الاجتهاد منصبا على هذا الأمر لتحقيق التوحيد، وتعقد من أجله الندوات والمؤتمرات من أجل إصلاح العقيدة وبيان التوحيد والنهي عن الشرك إلى آخر ما قال حفظه الله تعالى. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا هو الحديث الثالث، وهو حديث عظيم، وفيه أنه لا يجوز الصيام، يعني فيه عدة فوائد. تسحروا فإن في السحور بركة، أي في أكلة السحور ووقت السحر بركة. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها أنه لا يجوز الصيام قبل طلوع الفجر، لأنه قال تسحروا، والسحور متى يكون؟ يكون عند طلوع الفجر وقت السحر، عند طلوع الفجر وقت السحر. ثانيا من الفوائد، فيه نهي عن الوصال بين الأيام من غير إفطار، وهذا سيأتي إن شاء الله. أيضا من الفوائد، أيضا فيه نهي عن تقديم أكلة السحور على وقت السحر، كان يتسحر أول الليل أو نصف الليل، وإنما السحور هو وقت السحر آخر الليل. وأيضا في هذا الحديث فيه فضل هذه الأكلة، أكلة السحور. وفيه أيضا من الفوائد أن السحور يؤخر إلى أن يطلع الفجر، قبل طلوع الفجر في آخر الليل، ففيه الحث على تأخير السحور. أيضا من الفوائد أن في هذا الحديث النهي أن الإنسان يصوم بدون سحور، لأن هذا يضعفه عن العبادة، وأنه مخالف للسنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تسحروا. فالإنسان يتبع السنة، وفي اتباع السنة بركة، وأيضا في السحور بركة، ويأكل ولو شيئا يسيرا، ولو جرعة ماء، ولو تمرة، ولو شيئا يسيرا، من أجل العمل بالسنة. الحديث الرابع، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما، أي عن رضي الله عن أنس وعن زيد، قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأن زيدا كان يأتي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب الوحي، وكان يحضر عنده من أجل حاجته عليه الصلاة والسلام، ويتسحر معه في رمضان. فأنس سأل زيدا: كم كان بين نهاية السحور وبين الإقامة لصلاة الفجر؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ قراءة 50 آية. وهذا على عادة العرب أنهم يقدرون المدة بالفعل، وقراءة 50 آية لا يكون الوقت يعني طويلا، بل يعني نهاية السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، وقت قصير. أدل هذا على فضيلة واستحباب تأخير السحور. الحديث الخامس، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث أخرجه البخاري واللفظ له، وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقولها رضي الله عنها وهو جنب من أهله، قالته لترفع أن تكون الجنابة عن احتلام، وتقرر وتقرر أن الجنابة عن جماع وليس عن احتلام، أدل هذا الحديث على أنه يستحب للإنسان أن يستمر في الأكل والشرب والجماع إلى قبل طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ودل أيضا الحديث على صحة الصيام من الجنب، ولا يشترط للصيام الطهارة مثل الصلاة، الصيام لا يشترط له الطهارة. مثلا إنسان جامع أهله وأذن عليه الفجر وهو ما زال جنب، فالصيام صحيح، يستمر في الصيام ويغتسل حتى لو بعد طلوع الفجر. وذكر بعض العلم قياسا على هذا أن الحائض النفساء إذا انقطع دمها عند الفجر فإنهما تتسحران ثم تؤخران الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم الحديث الذي بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه أن من أكل أو شرب ناسيا لم يبطل صومه ويستمر على صيامه، أما إن أكل أو شرب متعمدا فإنه يبطل صيامه. وهذا فيه يسر هذه الشريعة ورفع الحرج. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا نسي فأكل أو شرب فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. هذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم أن من تعمد الأكل والشرب بطل صيامه. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. وفي رواية قال: أصبت أهلي في رمضان. وهذا فيه الكناية عن يعني لا يصرحون باسم الجماع وإنما يكنون. قال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، ما أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال المصنف: الحرة أرض تركبها حجارة سود. وهذا حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة وحديث جليل. قال الحافظ بن حجر: قد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين، يعني هذا الحديث فقط تكلم عليه أحد الشيوخ في مجلدين، جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. والحديث فيه دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان، وأيضا عليه استغفار، أن يستغفر الله ويتوب إليه لأنه وقع في جرم عظيم الجماع في نهار رمضان. والكفارة هي كما جاء في الحديث، هذا الحديث: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى أن فيه دليل أن الجماع في نهار رمضان مبطل للصيام، وذلك لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومبطلات الصيام على قسمين: قسم يبطل الصيام ولا يوجب الكفارة مثل الأكل والشرب متعمدا، هذا يبطل الصيام. والقسم الثاني يبطل الصيام ويوجب الكفارة وهو الجماع، يبطل الصيام ويوجب الكفارة، والكفارة دلت عليها هذا الحديث. مسألة الثانية فيه مساعدة المسلم إذا وجب عليه مال ولا يستطيع القيام به فإنه يساعد من أهل الخير والمحسنين. المسألة الثالثة في هذا الحديث كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة حلمه، حيث تعامل مع هذا الرجل بأخلاق عالية صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث الرفق بالمستفتي إذا جاء نادما وتائبا واعترف بخطئه، الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به حتى ذهب ما كان به من خوف واطمأن هذا الرجل. المسألة الخامسة أن من عجز عن الكفارة فإنها تسقط عنه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يكفر إذا استطاع. وفي المسألة قول آخر، وهذا ما رجحه الشيخ صالح الفوزان في شرحه على عمدة الأحكام. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.